بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكملة للحلقة الماضية فيما يتعلق من خصال الفطرة والتي هي من محاسن الشريعة الإسلامية، ننطلق إلى إكمال هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء معنا في الصحيحين، تقدم معنا في الحلقات الماضية، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. من هذه الخصال، من خصال الفطرة، استنشاق الماء، وقد جاء في ذلك النص عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما جاء في حديث عائشة. والاستنشاق معناه إدخال الماء إلى مقدم الأنف ثم الاستنثار باليد اليسرى. وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى استحباب المضمضة والاستنشاق، وذهب الإمام أحمد إلى إيجابهما في الوضوء، وأوجبهما كذلك مع أحمد أبو حنيفة في الغسل. ويستحب الاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، وكذلك عند الاستيقاظ من النوم. فقد جاء في الصحيحين حديث عظيم، وهذه فائدة نذكرها لك أيها الأخ المشاهد، أيها الأخت المشاهدة، ولربما لم تكونوا تفعلوا من قبل. يقول حبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يعني أنه إذا قام الإنسان من نومه فيستحب له أن يستنشق ثم يستنثر، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. وجاء كذلك في الصحيحين وفي غيرهما: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فالذي أنصح به المشاهدين والمشاهدات أنه إذا استيقظ من نومه غسل يديه ثلاثا، ثم استنشق واستنثر، ثم ذهب لقضاء حاجته والوضوء بعد ذلك حتى يخلص من هذا الشيطان، ويخلص مما يبقى ويبيت الشيطان على خيشومه. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أمر بالمبالغة في الاستنشاق كما صح في الحديث الذي عند الإمام أبي داود وغيره بسند صحيح، قال صلى الله تعالى عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لأن المبالغة للصائم ربما دخل الماء من الأنف فيفطر الصائم بذلك. ولذلك جماهير الفقهاء لو أنه بالغ متعمدا فدخل الماء إلى جوفه فقد أفطر، ويلزمه أن يبقى صائما تكملة لحرمة ذلك اليوم، وعليه قضاء يوم مكان ذلك اليوم. وكيفية الاستنشاق كما تقدم: يستحب أن يدخل الماء بيده اليمنى ويستنثر، أي يزيل ما في أنفه من أذى، بيده اليسرى. وقد ثبت ذلك كما هو عند الدارمي وغيره بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حين توضأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضوءه قال: فأدخل يده اليمنى ملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. يعني الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهذا طهوره. يعني أنه كان من فعل علي، بين لهم كيف كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستنشق وكذلك يستنثر. الخصلة التاسعة: غسل البراجم. والبراجم جمع برجمة بضمتين، وهي العقد التي تكون في ظهر الأصابع يجتمع فيها الوسخ. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ، ولا سيما ممن لا يكون طري البدن. ويلحق بالبراجم معاطف الأذن وما يجتمع في داخل الأنف وكل مكان يجتمع فيه الوسخ. انظر أيها الأخ المشاهد، أيتها الأخت المشاهدة، كيف أن الإسلام حرص على مجمل التنظف والتطهر والتجمل الذي لم تأتي به شريعة من قبل، بل هي من محاسن هذه الشريعة الإسلامية. ولذلك ورد في صحيح مسلم كما تقدم معنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، فذكر منها غسل البراجم. وهي سنة مستقلة مختصة بنظافة الإنسان مطلقا، ويتأكد استحبابها في الوضوء، ويزداد تأكيدا إلى درجة الوجوب في غسل الواجب كغسل الجنابة وغسل وتطهر المرأة من عادتها. فهذا هو الأصل في غسل البراجم، أنه مستحب مطلقا، ولكن يتأكد في الأغسال المستحبة، ويجب تفقد هذه البراجم في الأغسال الواجبة حتى لا يترك موضعا لم يصبه الماء. ومحاسن هذه الخصلة ظاهرة لا تحتاج إلى زيادة تفصيل. الخصلة العاشرة من خصال الفطرة هي انتقاص الماء، وقد جاء صريحا في حديث عائشة كما تقدم معنا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صحيح مسلم، قال عندما ذكر عشر من الفطرة قال: وانتقاص الماء. وانتقاص الماء معناه الاستنجاء، وفسره وكيع راوي الحديث صريحا كما جاء في صحيح مسلم بعد روايته، فذكر انتقاص الماء فقال: وهو الاستنجاء. والاستنجاء معناه إزالة الأذى من السبيلين، من القبل والدبر، سواء كان للذكر أو للأنثى. وهذه أو هنا ينبغي لنا أن نقف وقفة مهمة جدا في جانب الاستنجاء، فلربما بعضهم لم يحرص على قضية الاستنجاء إلا إذا أراد طهارة للصلاة أو أراد طهارة للجنابة، ولكن الأصل في ذلك أن الاستنجاء واجب، وقد جاءت النصوص على ذلك. ففي الصحيحين عندما مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني بأن ينم بين اثنين حتى يتخاصما. والذي يهمنا من هذا الحديث أن هذين الرجلين يعذبان في قبريهما بسبب عدم الاستتار من البول أو عدم التنزه من البول، ومعناه أنه ربما بال أو ربما قضى حاجته ثم بعد ذلك لم يستنجي كما جاء به هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بل ورد حديث صحيح كما في السنن عند ابن ماجه وغيره بسند صحيح، يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. فينبغي أن تتنبه أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن هذه القضية ليست سهلة، وأن الاستنجاء واجب سواء أراد الصلاة أو لم يرد الصلاة، وهو من خصال الفطرة، ولكن مما جاء به التأكيد والتشديد في هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ويكفي هذا الحديث: أكثر عذاب القبر من البول. ولذلك يستحب للإنسان لكي يزيل الأذى أن يجمع بين ما يمكن به إزالة الأذى من الأوراق، من المناديل المجهزة اليوم في الحمامات، ثم بعد ذلك بالماء، أو إذا اقتصر على أحدهما فيقتصر على الماء. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى مدحا لأهل قباء عندما أنزل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بماذا استجلبتم هذا أو هذه المحبة من الله تعالى؟ فقال كانوا يستنجون بالماء، لأن العرب كانت لا تستنجي بالماء، إنما كانت تستخدم الأحجار، وكان أهل قباء يتميزون أنهم يستنجون بالماء. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تؤكد لهم ما كان عليه أصحاب وأهل قباء. فينبغي للإنسان أن يحرص في الاستنجاء ألا يبقي دنسا أو ركسا في القبل أو الدبر، حتى يستخلص المحل منه ويكون أكثر تطهرا حتى ينجو من عذاب القبر. وهناك أمور كثيرة معلومة ولا يسع المجال أن نذكرها في آداب قضاء الحاجة وما يتعلق في مسائل الاستنجاء لأن الوقت ضيق، بل أنه لما قال أحد اليهود أراد أن يعير صحابيا فقال صاحبكم يعلمكم هذا، فقال له نعم صاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قال نعم يعلمنا حتى الخراءة، يعني حتى كيف نستنجي وكيف نعمل إذا دخلنا الخلاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هذه الشريعة لم تترك شيئا إلا وبينت وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ماذا كان يصنع. الخصلة الحادية عشرة المضمضة، وهي ثابتة في صحيح مسلم حديث عائشة كذلك كما قال راي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. والمضمضة معناه أن يدخل الماء في فمه، حتى لو ابتلع الماء يسمى مضمضة. فلو أنه لو حصل أن كان الماء قليلا وأراد أن يتمضمض، فكما يقال يضرب عصرين بحجر يتمضمض ويشرب من ذلك الماء، جاز وصح ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويدينه فيه ثم يمجه، وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط المج يعني إخراجه من الفم. فهذه من خصال الفطرة كذلك. وأخيرا الخصلة الثانية عشرة الانتضاح، وهي من الخصال التي ذكرت في حديث آخر مستقل عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. وقد ورد من فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ مرة ونضح فرجه، والحديث عند الدارمي على شرط الشيخين. ومعنى الانتضاح هنا مسألة مهمة جدا، وهذه توجيهات نبوية من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه قطع لدابر الموسوسين وخصوصا الذي يوسوس في الطهارة. ولذلك أنصحك أيها الأخ المشاهد أيتها الأخت المشاهدة أن الوسوسة تبدأ بالإنسان حتى توصله إلى الجنون، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد، لا يمكن للشيطان أن يأتي للإنسان ويأخذه من الصف الأول إلى الزنا والخنا والخمور وغير ذلك، ولكنه يبدأ معه بالوسوسة في الطهارة ثم بالوسوسة في الصلاة حتى يجد من نفسه أنه قد أثقل كاهله وقد أتعبه في الوضوء وفي الاستنجاء وفي المضمضة وفي الاستنشاء وفي غسل الوجه. ومن العجائب أذكر لك قصة عجيبة، كان أحد إخواننا يقول والله يا شيخ إني لا أتوضأ أكثر من 25 دقيقة، يبقى في وضوئه لخمس وعشرين دقيقة من الوساوس التي يحدثها له الشيطان، وآخر أمره أنه ترك الوضوء وترك الصلاة. أسأل الله أن يعيده إلى الحق وإلى الصلاة وإلى التزام منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الانتضاح أن الإنسان إذا انتهى من الاستنجاء أكرمكم الله يأخذ شيئا من الماء وينضحه على فرجه، أي على محل القبل، فإذا رأى فيما بعد أو تخيل له أو جاءه الشيطان فوسوس له أنه خرج منك شيء، فينظر فلا يجد إلا الماء الذي غشه ونضحه على فرجه. انظر إلى مثل هذا الهدي الذي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد أصحابه وأرشد أمته إليه. أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.